أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. قال الرابعة: الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. ما زال الكلام في الثواب والعقاب. علمنا أن الثواب والعقاب معلومان عقلا لا كما قالت الأشاعرة، وعقلا العقاب لا يكون عقلا حتما، وإنما يدخل فيه الرحمة الإلهية، تدخل فيه وتدخل فيه يدخل فيه اللطف الإلهي. وصل بنا المقام الرابعة. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا، والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب دائما. هذه فالشجرة قال عنها المصنف وبينها. ماذا يقول؟ يقول: هنالك شجرة ذات تفرعات، ذات تفرعات. هنالك من كان مؤمنا بمحض الإيمان هذا له جنة وسعادة أبدية، وهنالك من كان كافرا بمحض الكفر وهذا له عذاب واستقرار في النار الأبدي، هكذا. وهنالك من كان مؤمنا وهنالك من كان يعني أعماله مزدوجة. أعماله المزدوجة إن كانت أعماله الخيرة الصالحة الحسنات كثيرة، وهنالك سيئات قليلة. جزاك الله خير. فإذا هنالك شنو؟ اضمحلال للصغير بالكبير، وكذلك بالعكس إن كان كفره ومعاصيه وذنوبه أكثر وأكبر منين من حسناته، فتضمحل الحسنات بمن؟ بالسيئات. فإذن النظرة لمن؟ النظرة للكبر والكثر. فإن كان الأمر الحسن أزيد منين؟ من الأمر القبيح، يعني الذنب ومشاكل، فتضمحل يضمحل القليل بالكثير. لكن السؤال يأتي، السؤال يأتي: هل أن الإنسان صاحب الإزدواجية في العمل له العصيان أكثر وأكبر من الحسنات، هل يثاب على حسناته أم لا؟ فإن لم يثاب فذلك هو خلاف العدل الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع شنو؟ أجر المحسنين، أو لا يضيع حتى الذرة عمل صالح. يوم من الأيام الإنسان قد عمل صالحا في شيء من الأشياء في عالمه الدنيوي، وكانت حياته مليئة بالعصيان والذنوب والمخالفات الشرعية، لكن الله سبحانه وتعالى تلك الحسنة لابد أنه شنو؟ لها عوض يوم القيامة، وإلا لو لم يعوضه يوم القيامة لكان هنالك خدش في العدل الإلهي، ولأثبتنا الظلم، حاشا لله أن يكون من الظالمين. واضح؟ وإما أن يدخل الجنة هذا الإنسان صاحب الحسنات القليلة، ثم يخرج منها فيدخل إلى النار فيحاسب على سيئاته، فنقول لا، هذا خلاف من؟ خلاف الروايات الصحيحة والصريحة التي قالت من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا. لكن أي جنة؟ الجنة في القيامة الكبرى. خاف واحد يقول إبليس كان وين؟ كان في الجنة، ثم الله سبحانه وتعالى عاقبه وأخرجه منين؟ من الجنة. أو كان آدم عليه السلام في الجنة ثم أنه قال الله شنو؟ اهبطا، يعني شنو؟ اخرجاه من الجنة. فتقولون أنه شنو؟ تقولون أنه من دخل الجنة ولا يخرج منها أبدا، هذا خلاف قول الله تبارك وتعالى حينما قال لآدم وحواء اهبطا منها. نقول هذه جنة عالم الدنيا، والكلام لا يخرج منها في عالم الآخرة. وبما أن البحث على المعاد، فإذن البحث الماوراء الميتافيزيقي، البحث المعادي، يعني البحث في النشأة الآخروية ليس النشأة الدنيوية. فإذا هذا هو، هذه هي الشجرة ذات الأغصان. أولا الكفر المحض له عذاب دائم، الإيمان المحض له جنة دائمة. بس ما نشغل أنه درجات الكفر، درجات الإيمان، درجات الجنان، درجات النيران، ما نشغلها، أبحاث أخرى. أما البحث محض الكفر في عقر جهنم خالد فيها، محض الإيمان في قعر الجنة بلطفه سبحانه وتعالى خالد فيها. لكن هنالك أمثالنا لنا بعض الإيمان ولنا بعض المعاصي. الإنسان اللا معصوم إيش بيه؟ يذنب يعصي ولو كان بترك الأولى، ولو كان من اللمم الذي هي الذنب الدقي. واضح؟ فإذا ما حالنا نحن؟ هنالك من كان عصيانه أكثر من حسناته، فتضمحل الحسنات آخر الحلقات شنو؟ أنه الاستقرار في النار بعد أنه الله سبحانه وتعالى يعطيه أشياء. وين؟ يعطيه في عالم الآخرة، يعوضه ما كان من حسناته في عالم الدنيا. لكن الحسنات عوضها لا تكون قبل العقاب، لابد أن يعاقبه الله، يعاقبه الله سبحانه وتعالى، ثم أنه يعوضه عالم في عالم الجنان بحسناته هكذا. ولذلك ماذا يقول؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم، هذا محض الإيمان، أولئك يستحقون الثواب الدائم المطلق مطلقا. والذين كفروا، هذا محض الكفر، وماتوا وهم كفار، أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا. ثم قال والذين آمنوا، والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا الأعمال الإزدواجية بين العمل الصالح والعمل الطالح، فإن كان السيء صغيرا فذلك يقع مغفورا له إجماعا، وإن لم يتب، لأن الله سبحانه وتعالى برحمته الرحمانية ورأفته أن يكون هنالك إضمحلال للذنب الصغير بالحسنات والإيمان الكبير برحمة الله. وإن كان كبيرا فإما أن يوافى بالتوبة، يعني تاب قبل أن يموت فيكون من أهل الجنة، فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا. وإن لم يوافي بها بالتوبة فإما أن يستحق ثواب أيمانه أو لا، يعني الله سبحانه وتعالى يعوضه وله استحقاق على إيمانه وحسناته القليلة، وإن لم يتوب أو لا يستحق ذلك. والثاني باطل. لماذا؟ وهو عدم الاستحقاق وعدم العوار. قال باطل لاستلزامه الظلم وخلاف العدل الإلهي الثابت لله تبارك وتعالى، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن كان مثقال ذرة، الله شنو؟ يجازيه عن تلك الأعمال وهي بقدر المثقال ذرة. فتعين الأول، فأما أن يثاب ثم يعاقب وهو باطل، حيث أنه من دخل بالإجماع على أن من دخل الجنة لا يخرج منها، وقلنا أن الجنة الآخروية ليست جنة دنيوية كجنة آدم، الجنة الآدمية، فحينئذ يلزم بطلان العقاب أو يعاقب ثم يثاب وهو المطلوب. يقول هكذا أن الإنسان صاحب الحسنات القليلة، القلة القليلة، مثقال ذرة، يعاقب على سيئاته. هسه العقاب مهما كان طويلا، مهما كان عظيما، مهما كان كبيرا، مهما كان واسعا، فإذا هنالك حسنات ينتظرها هذا الإنسان أن يجازى عليها، أن يجازى عليها. ولذلك كثير من الناس أن يدخل ما منكم إلا واردها، ما منكم إلا واردها، يقولون أنه ما من إنسان إلا ويدخل النار إما بعقابه أو لاستطلاعه. فإذا كان بعض الناس يقولون، بعض الناس يدخلهم الله تبارك وتعالى بعصيانهم وذنبهم وذنوبهم، وين؟ إلى النار ثم يخرجون من النار بشفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو يخلصون شنو؟ يخلصون تلك الحقبة الزمنية في ذلك العالم، عالم القيامة الكبرى، ثم يدخلون في عين الحيوان التي هي على يمين في الروايات على يمين الجنة، ثم يدخلون الجنة ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه. لكن بعض الروايات أن أهل العصيان سوف يعرفون يوم القيامة لأهل محض الإيمان بسيمائهم، وهو هنالك ختم على جباههم، جهنميون عتقاء الرحمن. يقولون في الروايات أن أصحاب الذنوب الذين كانوا يصلون على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقولون سوف يخرجون من عالم النار إلى عالم الجنان ببركة محمد وآل محمد وببركة الصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك مكتوب على جباههم جهنميون عتقاء الرحمن ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولقوله عليه السلام في حق هؤلاء: يخرجون من النار وهم كالحمم، يعني الوجوه الحمر، أو كالفحم، يعني سوداء سود الوجوه، حمر الوجوه أو سود الوجوه. فيراهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء جهنميون. طبعا تعلمون أن جهنميون منين مأخوذة؟ من جهنم، وجهنم هي البئر العميق. فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان الذي شنو هو؟ عين التطهير، فحتى يكون وجوههم كوجوه يعني كالبدر في ليلة تمامه، في عين الحيوان، فيخرجون وجوههم كالبدر في ليلة تمامه. زين، في مجمع البحرين هذه الرواية. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل عند الله، حساب ذلك عند الله، لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم عند الله ومحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هكذا، وإلا أنا وأنت ما نقدر نحسب شنو هذا المكث الطويل، شقد أحقابا خالدين فيها أبدا، يقولون مكث طويل. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل، واستعماله بهذا المعنى كثير، والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم، وهم الكفار، بدليل قوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة، توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، نحو قوله تعالى: إن الخزي اليوم والسوء على إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن العصاة لهم خزي في الدارين. الخلود ديمومة، لكن هذه الديمومة لمحض الإيمان، ليس كل عاصي هو شنو له خلود في يوم القيامة، حتى في الروايات أنه مصدر العصيان، يعني بث مصدر الإعلام الكاذب وهو إبليس لا يخلد في النار، إبليس لأنه موحد، إبليس لا يخلد في النار، له مكث طويل في النار لكنه لا يخلد في النار، له حسنات لو ما له حسنات، والحسنات لمن راجعة؟ راجعة ما بعد العقاب المكث الطويل لو قبلها وبعده، لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى يجازي إبليس على أعماله الحسنة في زمن من الأزمان لجازاه في من؟ في الجنة، وإذا دخل الجنة بعد الله يطلعه ما يطلع منه، لابد أن يحاسب بالمكث الطويل ثم يخرج من النار فيجلس عند بمقعد عند مليك مقتدر. بلي هذا يخلد في النار، هكذا هذا الذي ليس له شنو؟ ليس له حسن في عالم دنياه، الذي حجب نفسه عن نور جمال الحقيقة الحقة، ولم تشرق شمس الحقيقة في سماء حياته، ولم يوفق بالتوبة، وكان قلبه شنو؟ قلبه مقفل عن ذكر الله، بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون، بل هنالك أشياء بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه الغشاوة بعدين يقول الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب عظيم. هذا العذاب العظيم الذي هو الخلود خالدين فيها أبدا. زين. الخامس، اعلم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب، صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين بشرط شيء، بشرط شيء. هذا الشيء إن حصل لم يعاقب. الشرط الأول، الشرط الأول هي الشفاعة المحمدية. الشرط الأول هو عفو الله سبحانه وتعالى، مرجو متوقع أينما كان، لأن ورحمتي وسعت كل شيء. في الروايات، في الروايات يؤتى بالإنسان المذنب فيؤمر به إلى 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 النار. يقولون حينما تأخذه وتسوقه ملائكة النار إلى النار يلتفت يمينا وشمالا فيؤتى النداء على أي شيء تنظر، قال أنظر إلى رحمة ربي التي وسعت كل شيء. شو ما أشوف أنا بهذا الوقت ما أشوفها. يقولون يأتي النداء أو يؤتى النداء اذهبوا به إلى الجنة وأنا الغفور الرحيم. فإذا مرجوة الكلمة مغفرة الإلهية والعفو الإلهي. فإذا غفر الله لعبد وإن كان عاصيا وإن كان صاحب كبيرة برحمته يدخله الجنة. ولذلك في الروايات أنه جاء شخص إلى الإمام زين العابدين بن الحسين سلام الله عليهما فقال له أن الحسين هو روح محمد صلى الله عليه وآله، والله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويزيد هو من العالمين، أيشفع الحسين يوم القيامة ليزيد ويدخله الجنة؟ سؤال جيد. الإمام زين العابدين من باب الأدب الذي أدبه الله فأحسن تأديبه قال هذا علمه عند الله وعند أبي. يقولون في الروايات أنه رأى أباه الحسين سلام الله عليه فقال بني علي بلغ السائل وقل له إن الله سبحانه وتعالى سيجعل حاجزا بيني وبين يزيد حتى لا أراه وتشمله رحمتي. شوف رحمة الحسين يبكي في معركة على الكافرين، على أي شيء تبكي؟ قال بسببي سوف يدخلون النار. هاي وين احنا؟ الحمد لله. زين، عفو الله سبحانه وتعالى هو مرجو. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ويعفو عن السيئات، وقال تعالى ويعفو عن كثير، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله تبارك وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الظالمون الكافرون العصاة، برحمة الله سبحانه وتعالى يدخل.
شيخ بالنسبة للشيطان
بالنسبة لليزيد، نعم يعني برحمة الله ما عندنا في القضية اسمها سالبة، برحمة الله ماكو، ورحمتي وسعت غضبي، غضب الله
بس ممسوخين
اي ما يخالف هم في غضب الله،
لكن تفاعل مع الرحمه.
لا قصدي، قصدي هو ايش عندنا احنا المساله، المساله هذا الغضب الالهي الذي انصب على يزيد او على ابليس او على اي شخص عاصي وان كان منسوخا، مشمول بالغضب الالهي لو ما مشمول؟ مشمول في عين الغضب الالهي. الله يقول ورحمتي وسعت غضبي، اذا الرحمه شامله كاحاطه للظالمين والفاسقين والممسوكين لولا. فبرحمة الله، فبرحمة الله هاي شنو بيان؟ بيان ان توسعت رحمة الله اوسع مما نتصور. هذا التصور ايش قد واسع، يجعل المتناقضان شنو؟ يجعل المتناقضين موجودين. هذا التصور مع انه رحمة الله اوسع مما نتصور. اللهم اشملنا برحمتك يا الله. زين، وبما ان هذه الايات المباركة التي ذكرها الشارح قدس الله روحه تدل على عفو الله ورحمته ولطفه، فإذن كلها تدل على وعد الله، وبما أنه من خالف وعده ليس بحسن. لذلك يقول وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق من الحكيم المطلق، ولتمدحه بأنه غفور رحيم، وذلك ليس متوجها إلى الصغائر فقط ولا إلى الكبائر فقط بعد التوبة للإجماع على سقوط العقاب فيهما، فلا فائدة في العفو حينئذ، فتعين أن يكون لأهل الكبائر قبل التوبة، وذلك هو المطلوب. زين، هذا الأول وهو عفو الله ومغفرة الله ولطف الله ورحمة الله، إذا شملت العابد إذن لا يعاقب بل يثاب ويكون مقره الجنة. المسلك الثاني وهي شفاعة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، لكن الشفاعة أين؟ في القيامة الكبرى ليس في البرزخ. قلنا أن الشفاعة كما قال حضرة الصادق صادق العترة المحمدية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال البرزخ عليكم والشفاعة علينا، حيث أن هنالك كرامات في البرزخ لكن ليس هنالك شفاعة، وما البرزخ إلا تطهير حتى يكون ممهد لمن؟ ممهد لمن؟ للقيامة الكبرى، للقيامة الكبرى. فالشفاعة المحمدية ولأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تقع في القيامة الكبرى. قال الثاني شفاعة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن شفاعته متوقعة بل واقعة لقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا هنالك كذلك شفاعة للنبي صلى الله عليه وآله تسمى بالمقام المحمود. المقام المحمود هو مقام الشفاعة. وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله، مؤمن وإن كان صاحب كبيرة صاحب ذنب عظيم لكنه مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله وإقراره بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، وذلك هو الإيمان، إذ الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو هنا كذلك وليست الأعمال الصالحة جزء من الإيمان لعطفها عليه على التصديق المقتضي لمغايرتها له، الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وآله أو أمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستغفار لم يتركه لعصمتي، إذا الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله استغفر لهم، لكن هنالك من أقفل شنو آذانه وأقفل قلوبه وجعل غشاوة بأعماله، سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لن يغفر الله لهم، الآية صريحة بذلك. لكن هنالك أصحاب كبائر يستحقون للاستغفار المحمدي حتى يكون الاستغفار المحمدي بمثابة الشفاعة يتشفع عليهم فيخرجهم من النار إلى الجنة، فلا يعاقبون على كبائرهم. قال لعصمته واستغفاره واستغفاره مقبول تحصيلا لمرضاته لقوله تعالى، الله سبحانه وتعالى لا يرد استغفار النبي صلى الله عليه وآله بمثل هذه المواقف لأصحاب الكبائر، لأن مرضات الله مرضات النبي هي مرضات الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. في الروايات هذه الآية المباركة أن الرضا الإلهي ينقسم إلى أقسام، منها من كان الله راضيا عنه وهو راضي عنه، رضوا أولئك الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه. إذن هنالك تبادل في الرضا بين العبد وبين خالقه، وهنالك من يرضى على عطايا الله ويرضى على أن الله هو الحكيم هو المطلق هو الغني هو راضي على الله، لكن الله لم يرضى عنه.
ماذا يقصد
برضا
العبد؟
يعني عطايا الله إليه فأنا رضيت، من باب الأمور الحسية لعلهم باب الأمور المادية، لكن من الذي قال أن الله راضي عني؟ أنا سراضي على الله، من الذي قال؟ مو صحيح؟ فهنالك طبقة الله يرضى عنهم وهم راضون عن الله، وهنالك طبقة الله ما راضي عنهم وهم راضين شنو؟ عن الله سبحانه وتعالى. فطبقات. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس من القسم الأول وإن كان داخلا فيه، الله راضي عن النبي والنبي راضي عن الله. يقولون والنبي صلى الله عليه وآله لم يكن من القسم الثاني حيث أنه راض عن الله سبحانه وتعالى والله غير راضي عن النبي، كيف يكون ذلك وجعله أفضل وأسمى وأكمل خلق الله؟ مو؟ لكن القسم الثالث الله راضي عنك وانت شنو ما راضي على هذا العطاء، ليس جحودا، ليس جحودا، وإنما لإكمال أمر مهم، وهو ما كان عند النبي صلى الله عليه وآله، لم يرتضي ما جاء، لم يرتضي ما جاء إليه من نعيم، من رسالة، من ولاية، من نبوة، من مقامات، من عصمة، من كمال، إلا بعد أنه جعل الله فاطمة لمحمد صلى الله عليهما فقال إنا أعطيناك الكوثر. فهذا العطاء من قبل الله إلى الحضرة المحمدية وهو العطاء الإلهي، أعطى فاطمة، أعطى محمدا فاطمة على طبق من نور، فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلم يرضى محمد إلا بعطاء الله لمحمد صلى الله عليه وآله وهو الطبق الفاطمي. على كل حال زين، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا مع قوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأنه ما من نبي أو ما من إنسان يوم القيامة بالأهوال التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر على قلب بشار، ماذا يقول؟ يقول وروحي ونفسي، هكذا لسان الحال ينطق يوم القيامة، إلا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يقول وأمتاه. شوف الرحمة ترى مو احتباطا، الله سبحانه وتعالى من يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالمين مو عالم الدنيا فقط، عالمين سابقة لاحقة، كل من كان مصداقا من مصادق العالم حتى في القيامة الكبرى، عالم القيامة الكبرى وأمتاه، رحمة محمد ستشملنا إن شاء الله تبارك وتعالى. واعلم أن مذهبنا أن أئمتنا عليهم السلام أئمة الهدى لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام بذلك مع عصمتهم النافية للكذب عنهم. السادس، يجب الإقرار والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعهم وكيفية الحساب وخروج الناس من قبورهم حفاة عرات، هاي بها أدعية، بها مناجات، بها كثير من الروايات، هذا الكلام اللي ذكرناه. وكون كل نفس معها سائق وشهيد، رقيب وعتيد، وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم وشرائحهم وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحمر العين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. كل هناك بعد شنو، مهما كان مهما بلغ الإنسان من تفكير العطاء الرباني يوم القيامة فهو يخوض في ضفاف بحر يوم القيامة، لأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر على قلب بشر. عجيب عجيب، هناك ما يحدها لا زمان ولا مكان ولا جهوية ولا إشارة، يعني كما أنه ينظر من أمامه شنو لا يمنع أن ينظر من خلفه، ما عندنا احنا هناك أمور زمانية ومحاطة مكانية وإشارية، ما عندنا جهويات، هناك هناك ما تتمنى يأتي بقدر ما تتمنى، يأتي بقدر ما، كل بقدر، الله يقول كل بقدر. ولذلك أكفت مسألة مهمة جدا، أن يوم القيامة مو أنت تقصد الشيء، الشيء يقصدك بمجرد تمني. وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت تدنت، يعني مو أنت تروح للجنة، هي الجنة. طبعا بالمناسبة أن الجنة بمفهومها الصحيح أنت التي تخلقها، أنت الذي تخلقها، والنار كذلك أنت الذي تخلقها، إما أن تسعرها بأعمالك الطالحة والعياذ بالله، وإما أن تطفئها وتقوم قصورك والنخيل والأنهار من الخمر واللبن وما شاكل ذلك من العسل، كلها بأعمالك. يصنع الإنسان جنته ويصنع الإنسان ناره بيده بأعماله. زين، قال والمشرب والمنكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها وأنواع آلامها على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة، وأجمع عليه المسلمون، لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مع عدم استحالته وهو ممكن في العقل فيكون حقا وهو المطلوب، وهو المطلوب. زين، الوظيفة الأولى في وجوب التوبة، والتوبة لها ثلاث شروط، أولا الندم على ما فات، ثانيا الترك الحالي للذنب والعصيان، ثالثا العزم الاستقبالي، أنه شنو؟ أن تعزم على ترك القبيح مطلقا في الاستقبال. ثلاث شروط. خاف واحد يقول لي بالامتحان ما ذكرتهن بالأسئلة. ثلاث شروط. الشرط الأول الندم الماضي على الماضي، ثانيا الترك الحالي، ثالثا العزم على الترك الاستقبالي فتتحقق التوبة. إذا فقدت أو فقدت أو فقد أحد الشروط لم يكن هنالك توبة حقيقية. صحيت؟ قال في وجوب التوبة، قال ووجوب التوبة أقول، قال الشارح أقول التوبة هي الندم على القبيح في الماضي والترك في الحال والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال، هذه ثلاث شروط، وهي واجبة لوجوب الندم إجماعا عن كل فعل قبيح وإخلال بواجب، ولدلالة السمع على وجوبها توبوا إلى الله. أمر الله سبحانه وتعالى أن يتوب العبد إلى الله تبارك وتعالى حتى يكون إنسانا حقيقيا، والأمر دال بظهوره على الوجوب، ولكونها أي التوبة دافعة للضرر المحتمل الوقوع. هل هنالك نار تهدد كياننا أم ليس هنالك نار؟ ولو لم تكن على نحو اليقين القطعي وإنما على نحو الاحتمال على نحو الشك، العقل ماذا يقول؟ يقول وجب دفع الضرر المحتمل الضرر المشكوك، وإذا كان هنالك ضرر محتمل أو مشكوك ما الذي يدفع ذلك؟ يدفعه التوبة، فوجبت التوبة لدفع الضرر المحتمل. نعم حسن، للضرر ودفع الضرر وإن كان مضمونا واجب، ويندم على القبيح لكونه قبيحا لا لخوف النار ولا لدفع الضرر عن نفسه، وإلا لم تكن توبة. لابد أن يكون العابد الحقيقي الذي تقبل توبته أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لا لخوف النار لا لشيء آخر لا لدفع الضرر، حتى شنو؟ تتحقق التوبة بشرطها وشروطها. ثم اعلم أن من الذنب إما في حقه تعالى كقطع الصلاة فرضا ذنب، أو في حق آدمي كالسرقة كالغيبة كالبهتان كالتهمة، فإن كان في حقه تعالى فإما من فعل قبيح فيكفي فيه الندم. الآن اتندمت على فعل القبيح الذي فعلته بيني وبين الله، فعاودت إلى الصلاة وعزمت أن لا أترك الصلاة أبدا، هذه التوبة الحقيقية، هذا إذا كان بيني وبين الله سبحانه وتعالى. زين، فعل قبيح فيكفي فيه الندم، والعزم على عدم المعاودة أو من إخلال بواجب، فإما يعني كترك الصلاة، فإما أن يكون وقته باقيا الآن قبل لا أصل صلاة الظهر، الآن تندمت على ترك الصلاة وعزمت على المعاودة إليها وعزمت على أني شنو؟ أني لا أتركها أبدا، أن لا أتركها شنو؟ أبدا. إن بقي الوقت الآن وجب علي أنه شنو؟ وجب علي أنه أعود إلى الصلاة. ولذلك قال من إخلال بواجب كالصلاة فرضا كترك الصلاة، فإما أن يكون وقته وقت الصلاة باقيا فيأتي به، وذلك هو التوبة من التوبة على ترك الصلاة، أو خروج أو خرج وقته، فإما أن يسقط بخروج وقته كصلاة العيد بوجوبها إذا خرج وقتها بعد ما تقدر تعاوده، فيكفي الندم والعزم على ترك المعاودة، أو لا يسقط فيجب قضاءه كالصلاة كذلك لا يسقط بآن، الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، يعني الصلاة اليومية فرضا، وإن كان في حق آدمي، هاي في حق الله تبارك وتعالى. إذا كان في حق آدمي كردود المظالم لا بد منها. مو يقول فإما أن يكون إضلالا في دين، من كسر مؤمنا فعليه جبره، إضلال في دين، بينت لكم عقيدة فاسدة والعياذ بالله، فعلي أن أصلح ما كان عندكم، أفتيت فتوة خطئية فلا بد أن أبين الصحيح، لا أخجل من ذلك، وإلا لي النار وبئس القرار والعياذ بالله. إضلالا في دين بفتوة خطئية، فالتوبة إرشاده، إرشاد السامع، إرشاد المتلقي، وإعلامه بالخطأ، خطأ الفتوى أو الدين أو العقيدة، أو ظلما أو حق، حق صاحب الحق من الحقوق، فالتوبة منه إيصاله إليه. يعني يوم من الأيام سرقت من شخص فرضا، لا بد علي أنه أعرف صاحب، يعني أعرف صاحب الحق فأرد إليه شنو حقه، وإن لم أعرفه أعرف من كان وريثه أعطيه، وإن لم أعرفه فعلي المراجعة الحاكم الشرعي أعطي، وما يسمى بردود المظالم. زين، من الحقوق فالتوبة منه إيصاله إليه أو إلى وارثه، أو التأهب يعني العفو منه، يعني يبريد ذمة فرضا، يلقى يقول له والله أنا يوم من الأيام سرقتك، يوم من الأيام اختبتك، يوم من الأيام كذا، فذاك يقول له مبرد ذمة، تنتهي القضية بينك وبين الإنسان. وإن تعذر ذلك، يعني لا وجد الإنسان ولا وجد له وريث، قال عليه ذلك، يقول أن تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه ألا يعود إلى مثل هذا الظلم، لكن لا يسقط حق هذا الإنسان المظلوم صاحب الحق. ولذلك ردود المظالم واجبة، ردود المظالم واجبة. لكن إذا اختبت إنسان واتهمته بالبهتان والعياذ بالله، وهذا ديدا أمة محمد وشيعة علي مع شديد الأسف في هذه الأزمان، يقولون يأخذ حقه يوم القيامة منك. مع الاستغفار أكو تخفيف، لكن مع حق الآدمي حتى الله ما يتدخل بها المسألة، حتى الله سبحانه وتعالى ما يتدخل، لأنه إذا أجبرني على العفو فأصبح شنو؟ ظالما لي. ولذلك يقول وإن تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه. الوظيفة الثانية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما نختم إن شاء الله غدا فيه كتابنا، وهو كتاب الباب 11، وستدخلون إن شاء الله من باب العقائد من باب 11، وتدخلون إلى مزرعة اقتطاف ثمرات جواهر الأمور العقدية الحقيقية، الأمور الحقيقية، ونفي الاحتباريات والظنون والشك وما شاكل ذلك من الوهميات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.